هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل يمكنكم أعزائنا المستمعين أن تكتبوا إلينا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. كما يمكنكم أن تتابعوا هذه الحلقات على موقعنا في شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. نستعرض في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يدور حول غسل الجنابة، والثاني يدور حول الخمس، والثالث يدور حول الاشتراك والتعامل مع القنوات الفضائية المشفرة، وذلك مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. نبدأ إذن بالرسالة الأولى، وهي من الأخ حسين عبد الله، وبها هذا السؤال. يقول: هل غسل الجنابة الواجب من المحرم كالاستمناء يجزي عن الوضوء، أم يجب الوضوء بعده قبل الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. غسل الجنابة، لأي سبب حصلت هذه الجنابة، سواء حصلت في اليقظة أو حصلت في النوم، بسبب محلل أو بسبب غير محلل، غسل الجنابة الذي يؤتى به صحيحا يكون مغنيا عن الوضوء باتفاق الفقهاء، كلمة واحدة لا خلاف بينهم في ذلك.
جيد. السؤال الثاني أيضا من الأخ حسين، يقول: فتاة تستلم مكافأة مالية من الجامعة، ثم قامت بتجميعها على مر السنوات وأعطتها للزوج من أجل تجهيز حاجيات الزواج، فهل يجب الخمس فيها؟
هذه يمكن أن نطبق عليها عنوان الجائزة، هذه الأموال باعتبار أنها جاءتها من الجامعة عطية أو هدية أو جائزة أو منحة، ليست مقابل عمل عملته في الجامعة كالتدريس أو الترجمة أو إلى ما هنالك. هذه المسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء. بعض الفقهاء أو قسم من الفقهاء ذهبوا إلى أن الجوائز يجب تخميسها، وبعض الفقهاء أو قسم منهم ذهبوا إلى أنه لا يجب تخميس الجائز. في مثل هذه المسألة لا بد من مراجعة فتوى مرجع التقليد، وأنه هل يقول بوجوب الخمس أو لا يقول بوجوب الخمس في الهدية والجائزة. إن كان مرجع التقليد الذي تقلده الأخت يقول بوجوب التخميس في الجوائز والهدايا، فيجب على الأخت أن تخمس هذا الذي أخذته من الجامعة. طبعا هذه جهة نظرت إليها، وهناك جهة أخرى لابد وأن ننظر إليها أيضا. أن المال الذي تمنحه الجامعة تارة يكون من أموال الدولة كما لو كانت الجامعة جامعة تابعة للدولة، فهذه الأموال ليست أموال ملك لأحد، هي بحكم مجهول المالك عند معظم الفقهاء، فيجب استئذان الحاكم الشرعي لكي يتملكها الإنسان، وإلا فإذا كانت الجامعة جامعة أهلية، وهذا موجود في بلداننا وفي جميع بلدان العالم، الجامعات على قسمين، قسم يكون للدول وقسم يكون لهيئات أو لشركاء أو لجمعيات خيرية أو إلى ما هنالك. إذا كانت هذه الأموال أموال أهلية شخصية، أموال شركة مساهمة من نفس الأشخاص، فهي أموال خاصة لا يأتي فيها هذا الكلام. أما إذا كانت الجامعة جامعة حكومية فالأموال أموال عند مشهور الفقهاء هي بحكم مجهول المالك، فلا بد وأن يستأذن الحاكم الشرعي في قبضها، أو يعتمد على إذن عام إذا كان هناك إذن عام للحاكم الشرعي مثلا لكل الطلاب الجامعات في أن يأخذوا مثل هذه المنح ومثل هذه الجوائز.
طبعا هذه المنح أو المكافآت المالية ليست للجميع، بل هي للمتفوقين.
هناك نوع أو للمتفوقين
أو نوعيات خاصة،
هناك معونة تحصيل يسمونها. نعم. علمي. نعم. هذه قد تمنح لجميع من تتقبله الجامعة طالبا. المنح والأعطيات التي تعطيها الجامعات عادة ما تكون على أقسام متعددة. نعم، هناك منح خاصة وجوائز خاصة تعطى للناجحين أو لخصوص المتفوقين من الناجحين، هذا صحيح 100%. عموما لا يفرق بين هذه المنح وتلك فيما ذكرناه فيما يرتبط بقانون التخميس، وأن الفقهاء على قولين أو أكثر فيما يرتبط بهذه المسألة، فلا بد من مراجعة فتوى مرجع التقليد الذي تقلده الأخت السائلة.
السائلة هنا تقلد سماحة السيد السيستاني حفظه الله.
سماحة السيد السيستاني يقول بوجوب الخمس في مثل هذه الجوائز والهدايا، تبعا لأستاذه سماحة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
ننتقل الآن إلى السؤال الثالث في هذه الحلقة، وهو أيضا من الأخ حسين عبد الله، ومرجعه سماحة السيد السيستاني. يقول السائل: شخص لديه اشتراك في قنوات فضائية مشفرة، ثم يقوم ببيع هذا الاشتراك للآخرين على شكل اشتراك من جهته، فما حكم الشراء منه؟
هنا جهتان لابد من الحديث عنهما. الجهة الأولى هي أن تكون هذه القنوات المشفرة قنوات يجوز أساسا المعاملة عليها شرعا، واستئجارها أو شراء فك شفرتها، باعتبار أن القنوات المشفرة بعضها قنوات خليعة لا أخلاقية، وهذه لا يجوز بذل المال بإزاء فك تشفيرها، وبعضها قنوات علمية، موجود الآن على الصعيد العالمي قنوات علمية خاصة تبذل في بإزاء تأسيسها الأموال الطائلة في سبيل جامعة عبر الفضائية وعبر الإنترنت، فتحتاج إلى اشتراك خاص. إذا كانت المادة التي لأجلها نفك الشفرة مادة محللة، مادة نفعية إما علميا أو ماديا، فلا مانع من بذل المال بإزائها. هذه جهة لابد أن نلتفت إليها. الجهة الثانية التي لابد أن يلتفت إليها أن الإنسان إذا أعطي حق فك الشفرة لنفسه ولكنه هو حريف مثلا في الفضائيات، فيستطيع أن يحولها إلى مورد تجاري لنفسه، وكانت الشركة التي أعطته مثل هذا الحق شركة محترمة المال كما لو كان ملاكها من المسلمين، من أي طائفة من طوائف المسلمين بلا فرق، أموالهم محترمة. في مثل هذه الحالة إذا لم يعطوه مثل هذا الحق وعادة لا تعطي هذه الشركات مثل هذا الحق لأنها هي تريد الزبائن لنفسها، فلا شك في أنه لا يجوز له أن يمارس مثل هذا العمل لأنه سوف يكون نوع من أنواع سرقة أموال هذه الشركة المالية المحترمة المال. أما لو كانت الشركة لأشخاص كافرين حربيين لا يوجد احترام لذواتهم ولا لمالهم، فإذا كانوا حربيين في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يتوسل بالوسائل المختلفة لمثل هذه القضايا بالعناوين الأولية طبعا. أما إذا كانت توجب ضررا عليه على صعيد العناوين الثانوية أو إساءة سمعة للإسلام والمسلمين فلا يجوز ذلك بوجه من الوجوه. فالقضية تتبع في الحقيقة القانون من جهة، وكون صاحب هذه الفضائيات المشفرة من محترمي المال، فإذا حلت المشكلتان جاز ذلك بلا إشكال إن شاء الله.
جيد، الآن هذه الشركات شركات دولية وفي الغالب كما أشرتم وألمحتم لا يمتلكها مسلمون، ولكنها لها ضمانات ولها قوانين تجريها على المشتركين وعلى المتعاملين معها.
نعم.
ويعني في هذه الحالة من حقها أن تمنع هذا الشخص من إعطاء اشتراك لغيره لأن الاشتراك له وحده.
نعم.
ولكن هذه الشركات من جهة أخرى غير محترمة المال كما تفضلتم.
نعم.
فهنا ما العمل في مثل هذه الحالة؟ ولنفترض أنها مثلا شبكات مشفرة، قنوات فضائية مشفرة ولكنها غير محرمة،
يعني علمية لنفترض
مثلا
أو اقتصادية أو إلى
نعم محرمة. أو وثائقية.
إذا كانت هذه الشركات ملكا للدول وليس لأفراد كفار حربيين، فسماحة الإمام الخامنئي مرضى ظله الشريف لا يجوز الاعتداء على أموال الدول، لأن أموال الدول مقدرات الأمم والشعوب، وهو يرى مالكية الدولة الوضعية على خلاف المشهور طبعا، لكن رأيه الشريف يقول بذلك. ففي مثل هذه الحالة إذا كانت أموال دول فلا يجوز الاعتداء عليها أصلا. إذا كانت أموال أفراد وهي بالعناوين الأولية مباحة، إلا أنه عقد معها اتفاقية فيها شروط، من ضمن هذه الشروط أن لا يعطي مثل هذه الشفرة لغيره، أو أن لا يتوسل إلى الاسترباح بهذه الشفرة فقط للاستفادة الشخصية، فهنا سماحة السيد السيستاني مد ظله العالي أيضا يقول بأن هذا الإنسان ما دام عاهد وعاقده هذه الجهة ولو كانت بالعناوين الأولية غير محترمة المال، ما دام عاقد وعاهد على أن يراعي قوانينها ووافق، المسلم لابد وأن يحفظ إله وذمته في مثل هذا المجال، ولا يجوز له أن يتجاوز ما عاهد الشركة عليه واتفق معها عليه فيما يرتبط بهذا المجال. هذان العلمان المعاصران حفظهما الله سدا الباب من هذه الجهة، وإلا فالرأي المعروف والمشهور أن أموال الدول الكافرة والأفراد الكافرين الذين لم يرتبطوا بالمسلمين بذمة أو بعهد، لا شك بعهد يعني أقصد عهد الأمم لا عهد العقود الفردية، المعروف جواز أخذ أموالهم لأنهم غير محترمي المال بالعناوين الأولية طبعا. بالعناوين الثانوية إنسان يعيش في الغرب وإذا مارس هذا العمل سيحاكم في القانون، سيهتك، سيهان، لا يجوز له مثل هذه الأعمال حتى لو فرضنا أنها جائزة بالعناوين الأولية.
أحسنتم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وحتى اللقاء القادم لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.